أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. كان كلامنا في الشروط الفردية والشخصية التي بتحققها يجب الجهاد، وبفقدان واحد منها يسقط الوجوب، وتوصلنا إلى مجموعة نتائج. فقلنا بأن النتيجة التي توصلنا إليها بحسب الشروط التي توصلنا إليها تكشف لنا أن الشروط التي جاءت بها الشريعة لوجوب الجهاد على المستوى الفردي ليست شروطا تعبدية، وكلها شروط عقلائية لم تضف الشريعة شيئا يعني خاصا، وإنما هو شرط البلوغ، الأهلية، شرط البلوغ، شرط العقل، شرط القدرة البدنية، شرط القدرة المالية، شرط القدرة، يعني كل شيء بحسبه. فلا يوجد شرط إضافي ذو طابع تعبدي أو ديني في موضوعنا هنا، وإنما كرست الشريعة شروطا هي بطبعها موجودة عند العقلاء، قامت بوضعها وضبطها. بقي عندنا نقطتين نختم بهما بحث الشروط الشخصية، ثم ننتقل إلى الشروط العامة المجتمعية كما اصطلحنا عليها. البحث الأول تجدد العذر بعد المشاركة في الجهاد، والبحث الثاني نسبة هذه الشروط التي توصلنا إليها إلى كل من الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي. أما بالنسبة إلى البحث الأول، قد وقع بحث بين الفقهاء في أنه لو تحققت الشروط، شخص تحققت في تمام الشروط فلحقه وجوب الجهاد، فهب للجهاد، خرج للمشاركة في الحرب. بعد خروجه وخاصة بعد بدء المعركة فقد شرطا من الشروط، مثلا نفترض جنة، أصيب في ضربة مثلا أثناء الطريق وجنة، أو أرسل له والداه يمنعانه من الحرب، كانا قد أجازا له، لكن أرسلا له أنه لا، نحن نمنع، بناء على أن إذن الوالدين شرط في وجوب الجهاد، أو منعهما مثلا مانع. طيب، هذا في البداية كانت الشروط موجودة عنده، لما خرج تغير الوضع، لما بدأت المعركة مثلا تغير الوضع، هل باعتبار أن أحد الشروط سقط هل يسقط الوجوب عنه، في يستطيع يرجع أو لا؟ لا يستطيع يرجع. هذا هو الموقف. فما هو الحكم هنا؟ هذا مسألة تعرض لها الفقهاء وانقسموا إلى قسمين، إلى فريقين. فريق قال يجب عليه الجهاد حتى لو فقد الشروط، بعد فقدان الشرط يظل الجهاد واجبا عليه. فريق قال لا، مدام هذا من شروط الوجوب، فقد شرطا من شروط الوجوب، حتى لو كان في داخل المعركة سقط الوجوب عنه، يمكنه الرجوع، يعني لماذا تريد أن تلزمه بالبقاء؟ يعني على القانون، على القاعدة. فإذا عندنا فريق يثبت الوجوب، وعندنا فريق يثبت السقوط. لنرى كل فريق ونحاكم أدلته. أما الفريق الذي يثبت الوجوب فالدليل عندهم هو أدلة حرمة الفرار من الزحف. هذا موضوع الفرار من الزحف سنبحثه مستقلا لاحقا، يعني أحكام الحرب، ما معنى الفرار من الزحف أصلا، ما هو مفهوم هذه القضية التي أخذت حيز في الفقه. مثلا قوله تعالى في سورة الأنفال الآية 45: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقوله تعالى في سورة الأنفال أيضا الآية 15: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وغير ذلك من النصوص. ماذا قال هؤلاء العلماء؟ قالوا هذه الآيات تشمل الذي خرج للجهاد وشروط الوجوب ما زالت موجودة فيه، وتشمل الذي خرج وسقطت عنه بعض شروط الوجوب، هذا حكم يلحقه فيجب عليه الجهاد حتى لو سقطت شروط الوجوب. دليل إطلاق هذه الآيات القرآنية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ما قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا كانت شروط الوجوب موجودة في مثلا عندكم، اثبتوا خلاص، مدام أنت جيت إلى الجهاد لحقق الوجوب الثبات، سواء كانت عندك شروط الوجوب أو ما كانت شروط الوجوب. فمقتضى الإطلاقات القرآنية والحديثية في باب الفرار من الزحف مقتضى الإطلاقات وجوب المشاركة في الحرب، حتى لو كنت أثناء الطريق أو لما وصلت أو لما بدأت المعركة سقط أحد شروط الوجوب عنك. طبعا مقتضى استدلالهم هذا حصر ثبوت التكليف في حال بدء الحرب، لأنه الفرار من الزحف عندما نتكلم عن الفرار من الزحف مقصود منه حال بدء الحرب مش قبل بدء الحرب. يعني إذا مثلا المسلمين ماشيين في الطريق باتجاه نقطة المعركة والمشركين أيضا ماشيين بالطريق باتجاه نقطة المعركة التي سيتجمعون فيها سوف تكون الحرب، إذا واحد بالطريق قال أنا ما بدي رجع لا يقال أنه فر من الزحف. الفرار من الزحف عندهم عندما تكون المعركة قائمة وأنت ينتابك خوف، ينتابك رعب، ينتابك شيء ما، فتريد أن تفر من هذه المعركة وتنجو بنفسك وروحك مثلا، هذا الفرار من الزحف. فإذا بقينا نحن وأدلة الفقهاء، ظاهر أدلة الفقهاء أن هذا الوجوب يثبت إذا كانت المعركة قد بدأت وسقط شرط من شروط الوجوب، أما قبل بدء المعركة يعني بعد الخروج وقبل بدء المعركة هذا الدليل الظاهر لا يشمله، فنأخذ بمقدار دليلهم حاليا. هذا هو دليلهم الأساسي في هذه القضية. الشهيد الثاني رحمه الله كان لديه تفصيل في هذه المسألة، قال نفصل في نوع العذر الذي يطرأ على المكلف، مرة بيكون هذا العذر عذر خارجي ومرة بيكون عذر ذاتي. إذا كان عذر خارجي مثلا إذن الأبوين، اتصلوا فيه الوالدين قالوا له رفعنا الإذن ارجع، أو مثلا صاحب الدين، صاحب الدين طالب بدينه، ما كان مطالب الدين حال، ما كان مطالب طالب الآن بدينه. الشهيد الثاني قال إذا كان العذر خارجي لا يؤثر طروء هذا العذر في تغيير الأحكام، يبقى الوجوب وجوب البقاء في الحرب ثابتا. ليش؟ نتمسك بأدلة الثبات. شو أدلة الثبات؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئتان فاثبتوا. فمقتضى إطلاق أدلة الثبات أو بعبارة أخرى مقتضى إطلاق أدلة حرمة الفرار من الزحف هو أنه يجب عليه المشاركة في المعركة حتى لو فرضنا أن شرط القدرة المالية قد سقط، أو فرضنا أن شرط إذن الأبوين لم يعد موجودا. هذا إذا كان العذر خارجيا. أما إذا كان العذر ذاتيا، ذاتيا ما معنى ذاتيا؟ يعني مثلا مرض، يعني هذا بالطريق أصيب بمرض، بالطريق أصيب بالعمى، أي سبب من الأسباب، يقول في هذه الحالة فقد شرط القدرة المأخوذ في الوجوب، يسقط عنه الوجوب وبالتالي لا يجب عليه المشاركة في الحرب، إلا يستثني الشهيد الثاني، يقول إلا إذا كان في رجوعه انكسار للمسلمين، سينكسر المسلمون في الحرب، يقول هذا المتجه هنا عدم السقوط. إذن صار عندي تفصيل. الفريق الأول من الفقهاء قال إذا تجدد العذر بعد الخروج أو بعد الوصول إلى المعركة يجب الاستمرار في الحضور حتى لو أن أحد شروط الوجوب سقط. داخل هذا الفريق يوجد قول بالتفصيل ذهب إليه الشهيد الثاني، وهو أن شرط الوجوب الذي سقط إن كان بمعنى لحوق عذر خارجي لا يسقط الوجوب، يبقى عليك حضور المعركة، إن كان بمعنى طروع عذر ذاتي داخلي مثل مرض مثل عمى نعم هنا يسقط الوجوب، يمكن الرجوع إلى بيتي، إلا إذا أدى رجوعه استثناء لسبب ما إلى انكسار المسلمين مثلا، كما لو فرضنا خاصة في تلك المعارك القديمة مثلا إذا فرضنا بطل من الأبطال ثم بعد ذلك ينشر بين الجيشين أن فلان قد مثلا رجع، فربما هذه تؤدي إلى انكسار يعني الحالة النفسية عند المسلمين وتجرؤ المشركين مثلا بحيث يستطيعون أن يهزموهم مثلا. تحدث هذه في تلك الأزمنة، هلا في زماننا لا أدري على مستوى فرد واحد هل تحدث أو لا بعد آخر. إذن هذا هو القول الأول. نجي للتعليق على مجمل هذه المعطيات. أولا أدلة حرمة الفرار من الزحف، هذه الأدلة إما يفترض فيها توجه التكليف مسبقا إلى المجاهد الذي وجب عليه الجهاد، وعدم توجه التكليف فيها إلى من سقط عنه وجوب الجهاد. إذا قلنا هكذا لا معنى لأن نستدل بها، يعني هذه الأدلة لما تقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا تخاطب من؟ إذا افترضناها من الأول تخاطب الشخص الذي يجب عليه الجهاد، تقول له أيها الشخص الذي يجب عليك الجهاد لما أنت طلعت للجهاد والجهاد واجب عليك وأنت الآن تشارك في الجهاد لا يجوز لك أن تفر. إذا هي من الأول لا تخاطب إلا الشخص الذي لحقه وجوب الجهاد، لا معنى للاستناد إليها هنا، هذا مثل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وقد بحثوا عن بطلانه في باب العموم والخصوص. لأن هذا لا يجب عليه الجهاد حسب الفرض، مفروض أن أحد شروط الوجوب قد سقط عنه، لا يجب عليه الجهاد، فكيف أدلة حرمة الفرار من الزحف التي هي مفروض أنها تخاطب من يجب عليه الجهاد، كيف يمكن أن تشمله؟ والمفروض أنه قد سقط عنه وجوب التكليف الوجوب بسقوط شرطه. إذا ادعينا أن أدلة الفرار من الزحف هي من الأول لا تخاطب إلا الشخص الذي هو مكلف بالجهاد، فلا معنى لأن نقول هي تخاطب الآن نتمسك بإطلاقها لكي تخاطب ذلك الشخص الذي سقط عنه التكليف بالجهاد بسقوط شرط وجوبه، لا معنى لذلك. هذا إذا قلنا ذلك. أو نقول يعني هي واحد من فرضيتين مسألة حرمة الفرار من الزحف، إما أن نقول بالقول الأول، أو نقول إن الملاك تمام الملاك في حرمة الفرار من الزحف هو عدم كسر شوكات المسلمين. يعني نحن وهذا سنبحثه لاحقا، يعني نحن لما نفهم هذه الفكرة ماذا تعني؟ يعني أن لا تهرب من المعركة، لأن إذا هربت من المعركة أنت هربت، هو هرب، فلان هرب، والثالث هرب، خسرنا المعركة. فأرادت الشريعة أن تعطي حكما إضافيا يمنع المسلمين على المستوى التكليف الشرعي أن يفروا من المعركة، لأنه إذا فروا من المعركة سينكسر الجيش. هذا هو تمام الملاك. شو هي مسألة تعبدية؟ يعني ما في مسألة تعبدية في الموضوع. فإما أن تقول بالأصل الخطاب موجه إلى من هو قد ثبت في حقه الوجوب الفعلي، يعني شرط الوجوب متحقق فيه، فلا معنى للاستناد لأدلة حرمة الفرار لإثبات الحكم في حق شخص سقط عنه الوجوب بسقوط شرطه. وإما أن تقول بأن أدلة الفرار من الزحف إنما هي ملاكها وتمام الملاك فيها هو أن لا يحصل انكسار لشوكة المسلمين، أن لا يحصل هزيمة في المعركة لهم، لذلك يريد أن يثبتوا. إذا كان كذلك فنقول، دققوا معي، نقول وجوب الجهاد سقط، هذا تكليف جديد جاء عليه، هذا تكليف إضافي يختلف عن تكليف وجوب الجهاد. إذا ادعينا الفرضية الثانية أن هذا له ملاك آخر وهو أن لا يحصل انكسار لشوكة المسلمين، هذا غير تكليف وجوب الجهاد. إذا بنيت على الأمر الثاني فوجوب الجهاد سقط، نعم ثبت عليه تكليف جديد اسمه وجوب يعني حرمة الفرار من الزحف، فلا نقول إن وجوب الجهاد ثابت حتى بعد سقوط شرطه، لأن هذا فيه نوع من التناقض الداخلي التنافر، بل نقول سقط عنه وجوب الجهاد، لكن باعتبار هو الآن في داخل المعركة لحقه وجوب جديد، له ملاك جديد، له عنوان جديد، وهو حرمة الفرار من الزحف، لأن فراره من الزحف لو مع أنه معذور على مستوى دليل وجوب الجهاد، لكن فراره من الزحف سيؤدي إلى مفسدة، فيتوجه عليه عنوان ثانوي حينئذ غير العنوان الأول الذي سقط عنه وهو وجوب الجهاد. إذا أردنا أن ندقق في الموضوع هكذا، وعليه فما ذكره الشهيد الثاني في آخر كلامه من أن المتجه عدم السقوط، هذا كلام غير وجيه، الأصح أن نقول المتجه ثبوت تكليف ثانوي آخر غير مشروط بشروط الجهاد الأولى، وهو تكليف حرمة الفرار من الزحف لا وجوب الجهاد، هذا حكم مختلف تماما، هذا له ملاكه وذاك له شروطه وخصوصياته في مثل هذه الحال. إذا أردنا أن نتعامل موضوع بطريقة يعني تقنية، يعني طريقة حرفية مهنية، هذا أولا. ثانيا، أنتم قلتم إذا سقط عنه أحد شروط الوجوب يبقى ثبوت الجهاد واجبا عليه بأدلة حرمة الفرار من الزحف. نحن نقول أصلا أدلة حرمة الفرار من الزحف لا تشمل الشخص غير البالغ أو غير العاقل مثلا، من الأول لا تشمله، فلو ربنا طرأ عليه عجز الجنون هذا لا تشمله حتى أدلة الفرار، لأن هذه من الشروط العامة للتكليف، فأنت أن تستعين بدليل حرمة الفرار من الزحف لكي تثبت على الذي طرأ عليه الجنون، تثبت عليه التكليف بالبقاء رغم أنه سقط عنه وجوب الجهاد، لا معنى له، لأن نفس دليل حرمة الفرار من الزحف مشروط أيضا بأهلية التكليف، فلا معنى أن تستعين بدليل هو مشروط بأهلية التكليف لإثبات حكم في مورد أنت تدعي أنه أهلية التكليف فيه غير متوفرة، أيضا يوجد تناقض هنا، إذن هذا أيضا غير صحيح. ثالثا، لم يتضح لي الوجه في تفصيل الشهيد الثاني، إذا كانت القدرة شرط في الوجوب ولهذا يسقط التكليف بالعمى وبالمرض، وهو قال يسقط التكليف بالعمى والمرض، نحن نقول إذا كانت القدرة شرط في الوجوب ولأجل هذا يسقط التكليف بالعمى والمرض، نسأل هذا الشرط هل هو شرط خاص بالجهاد أو هو عام يشمل جميع التكاليف؟ إذا قلنا هو شرط خاص بالجهاد، لماذا هذا الشرط الخاص بالجهاد اللي هو العمى وأمثاله، لماذا هذا إذا سقط الشرط سقط التكليف، لماذا شرط إذن الوالدين لا يسقط؟ وما الفرق؟ هذا دليله مثل دليل هذا، لماذا إذا سحب الوالدان إذنهما لا يسقط التكليف عنهم، بينما إذا فقد شرط مثلا صار أعمى أو صار مريض سقط التكليف عنه؟ ما الفرق بينهما؟ ما هذا شرط وهذا شرط، هذا له دليل شرطية وهذا له دليل شرطية. تمييز بين الشروط غير واضح، لا على مستوى أدلتها ولا على مستوى طبيعتها. الوجوب والشرطية متساوي النسبة إلى تمام الشروط، فأي معنى للتفصيل بين شرط وشرط؟ إذا كنت تنظر إلى شرط العمى وشرط المرض على أنه شرط من شروط الجهاد، تنظر إليه بلحاظ خصوصية الجهاد، لا فرق فيه بينه وبين شرط إذن الوالدين. وليش هذا تقول يسقط الوجوب بفقدانه وهذا تقول لا يسقط الوجوب بفقدانه؟ شو الخصوصية فيه؟ لم نفهم. هذا إذا كان ينظر إلى شرط عدم العمى وعدم المرض من حيث هو شرط خاص بوجوب الجهاد. أما إذا أراد أن يقول لا، أنا لا أنظر إليه من حيث هو شرط خاص بوجوب الجهاد، شروط الجهاد تسقط، أنظر إليه من حيث هو شرط من شروط التكليف العامة، لأن نحن عندنا من شروط التكليف العامة القدرة، والمفروض أن هذا غير قادر، على خلاف إذن الوالدين. إذن الوالدين لا علاقة له بالقدرة. طب نحن نسأله، إذا كنت تنظر إلى المرض والعمى بملاحظة شروط التكليف العامة لا بملاحظة الشروط الجهادية الخاصة، ما الفرق بين سقوط الجهاد على هذا الشخص وبين أنت تقول يسقط عنه إلا إذا أدى إلى انكسار المسلمين، عدم مشاركته تؤدي إلى انكسار المسلمين؟ لماذا هذا الاستثناء؟ شروط التكليف العامة لا فرق فيها بين الحالات. إذا هذا كان شرط من شروط التكليف العامة، ما الفرق بين أن يكون في حال انسحابه يؤدي إلى انكسار المسلمين أو في حال انسحابه لا يؤدي إلى انكسار المسلمين؟ المفروض هو غير مخاطب بالتكاليف كلها باعتبار أن هذا الشرط شرط من شروط التكاليف العامة. لم نفهم التفصيل الذي عقده الشهيد الثاني غير واضح. إذا اعتبر شرط البصر وعدم المرض نظر إليهما كشرط خاص بالجهاد، نسأله ما الموجود في دليل شرطية هذين حتى ميزتهما عن دليل شرطية إذن الوالدين؟ التمييز ما مدركه. وإذا كان ينظر إلى هذه الشروط، شروط الصحة والسلامة الجسدية، بملاحظة كونها من شروط التكليف العامة، نسأله ما الفرق في شروط التكليف العامة بين كونه ذلك يؤدي إلى انكسار المسلمين أو لا يؤدي؟ التكليف ساقط بعد، لا يعنيني، مثل طفل صغير بعد صار. إذن هذه التمييزات التي ذكروها لا تبدو واضحة في هذا السياق. قد يقال نحن نتمسك باستصحاب بقاء التكليف. الآن تركنا الشهيد الثاني، رجعنا إلى أصل الفكرة. نحن نتمسك باستصحاب بقاء التكليف. هذا الشخص كان يجب عليه الجهاد قبل خروجه، لما وصل إلى المعركة الجهاد واجب عليه، سقط الآن عنه شرط من شروط التكليف، شككنا هل يبقى الجهاد ثابتا عليه أو لا يبقى ثابتا عليه، نستصحب بقاء الوجوب. هذا الاستصحاب واضح الضعف، أولا لعدم ثبوت وحدة الموضوع، لأنه كان قادرا والآن هو عاجز، ومن شروط الاستصحاب وحدة الموضوع. ثانيا لا معنى لإجراء الاستصحاب هنا بعد وجود أدلة الشرطية، أدلة الشرطية نفسها تسقط الوجوب. أنت عندك دليل، عندك أمارة، ما معنى أدلة الشرطية؟ ومع أدلة الشرطية معناه إذا لم يتحقق هذا الشرط سقط الوجوب. إذا أنت عندك دليل شرطية، ما معنى ترجع إلى الاستصحاب كما فعل بعض الفقهاء، والمفروض أن دليل الشرطية بنفسه يعبر عن سقوط التكليف في مثل هذه الحال. قد تقول أكثر، قد تقول أنا أستند هنا إلى ما دل على حرمة إبطال العمل، وهذا من الأدلة التي استدلوا بها على حرمة قطع الصلاة. ليش أنت أثناء الصلاة بعض الفقهاء يفتون يحرم قطع الصلاة؟ لماذا يحرم قطع الصلاة؟ قالوا لأننا نستدل بالأدلة التي تقول بحرمة إبطال الأعمال. قال تبارك وتعالى في سورة محمد الآية 33 ولا تبطلوا أعمالكم، فأنت دعم تصلي فإذا قطعت الصلاة أبطلت صلاتك، فالآية تقول ولا تبطلوا أعمالكم فيحرم قطع الصلاة. نفس الشيء هنا، هذا الشخص بدأ بالعمل، خرج للجهاد، جاء تكليف وجوب الجهاد، هذا التكليف الشرعي الذي خاطبه بالأدلة، بدأ بامتثاله، خرج للجهاد، وصل للمعركة، كل شيء. الآن إذا انسحب بعد فقدان شرط من شروط الوجوب، إذا انسحب أبطل عمله، فالآية تقول له ولا تبطلوا أعمالكم، هكذا استدل بعض الفقهاء. لا أريد أبحث في هذه الآية، أنا تعرضت لهذا الموضوع أصلا، لا دليل على حرمة قطع الصلاة إذا لم يكن الوقت ضيقا، إذا لم أي تكليف لا دليل على حرمة إبطاله إذا لم يكن وقته ضيقا، لأن هذه الآية لا علاقة لها بالأحكام الفقهية، هذه لا تتكلم عن إبطال الفقه، هذه تتكلم عن الإبطال الكلامي اللي هو مربوط بباب الإحباط، وهذا الموضوع تكرر في نفس سورة محمد عدة مرات. هذا لا علاقة لها بالإبطال الفقهي، هذه لها علاقة بالإبطال الكلامي. وبعض الفقهاء المتأخرين أيضا ناقشوا في دلالة هذه الآية على حرمة إبطال الصلاة وأمثال ذلك. بصرف النظر عن ذلك، بصرف النظر، سلمنا أن آية ولا تبطلوا أعمالكم لا علاقة لها بالإحباط الكلامي، وإنما لها علاقة بالإبطال الفقهي. لكن نقول ما النسبة العلاقة بين ولا تبطلوا أعمالكم بين أدلة شرطية الشرط؟ أدلة شرطية الشرط حاكمة هنا. ليش؟ لأن أدلة شرطية الشرط تقول لم يعد يجب عليك العمل، أما هذه ناظر إلى العمل الواجب عليك لا تبطله، أو لا يمكن تكون هذه مقدمة على تلك. أدلة شرطية الشرط تقول إذا فقدت شرطا، هي تقول لي، تقول لي لم يعد الوجوب واجبا ثابتا في حقك، ما في وجوب بعد. إذا ما في وجوب لا معنى لأن أقول أنا عندي عمل ولا يجوز لي أن أبطل عملي، ما هو لم يعد في وجوب أصلا. فأيه المقدم؟ المقدم هو أدلة الشرطية، هي التي في الرتبة الأسبق تقدم على دليل حرمة إبطال العمل. على الأقل نشك، إذا شككنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كيف تتمسك بعموم ولا تبطلوا أعمالكم في مورد نشك في شمول ولا تبطلوا أعمالكم له، لأن المفروض أن الشرطية قد سقطت فيه. إذن هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام نفسه معلوم أنه باطل بالبداهة كما ذكر الأصوليون. فإذا المتحصل أن كل هذه المعطيات التي قدموها التي يريدون بها إثبات الوجوب عليه بعد خروجه للجهاد، رغم أن شرط الوجوب قد سقط، غير واضح، سواء على بقول كلي كما ذهب إليه المشهور أو بقول تفصيلي كما ذهب إليه الشهيد الثاني. كل هذه المعطيات لا تبدو واضحة، فيها ارتباك، خلاص هذا خرج، إذا سقط عنه تكليف يرجع إلى بيته، يريد يشارك أهله وسهلا فيه براحته، بس لا يجب عليه، هذا مقتضى القاعدة. وعليه فنحن نميل أكثر إلى قول القائلين بسقوط التكليف عنه، ودليلنا على ذلك نفس أدلة الشرطية. أدلة الشرطية تقول إذا ثبت الشرط وجب عليك، إذا ما وجود الشرط سقط عنك، لا فرق فيها بين الابتداء والاستدامة، لا فرق فيها بين الحدوث والبقاء. نعم ممكن أحيانا رغم سقوط التكليف الجهادي عنك يطرأ عنوان ثانوي استثنائي طارئ، كما بينا أنه أحيانا قد تكون أدلة حرمة الفرار من الزحف تفرض شيئا من هذا القبيل، هذا بحث آخر. وإلا مقتضى النتيجة حينئذ أن شروط الجهاد كلها شروط في الحدوث والبقاء، لا في الحدوث فقط، لا فرق بينها، كل الشروط على وزان واحد، إلا إذا عرض تكليف آخر إضافي، هذا بحث آخر لا علاقة لنا به في هذه الحالة. إذن فالصحيح سقوط التكليف بسقوط شرط وجوبه حدوثا وبقاء، فيمكنه الرجوع، يقول لك أن التكليف قد سقط، ويمكنه أن يرجع ما لم يطرأ عنوان ثانوي قاهر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي نختم بها بحث الشروط الشخصية، وهي عموم الشروط للجهاد الدفاعي والابتدائي. إذا لاحظتم عندما استعرضنا كل هذه الشروط من البلوغ إلى العقل إلى الحرية إلى الذكورة إلى شرط إذن الوالدين إلى القدرة البدنية إلى القدرة المالية، كل هذه الشروط عندما نرجع إليها جميعا نجد أنه لا فرق فيها بين كون هذا الجهاد جهاد دفاعي أو جهاد ابتدائي، بناء على القول بوجود الجهاد الابتدائي، خلافا لما ذهب إليه الكثير من الفقهاء الذين قالوا أن هذه الشروط هي شروط للجهاد الابتدائي، أما الجهاد الدفاعي فلا يشترط فيه إذن الوالدين، ولا يشترط فيه القدرة البدنية، ولا يشترط فيه القدرة المالية. قالوا هذا لا يشترط، يجب على الجميع، ولا تشترط فيه الذكورة، يجب على الجميع أن يشارك. وهذا يعني كأنما يعني فيه شهرة عظيمة. الذي توصلنا إليه أنه لا فرقة، لم نجد عين ولا أثر لشرط للجهاد الابتدائي في هذه الأدلة كلها. أدلة تتكلم عن الجهاد بشكل عام، لكن لأن الفقهاء يعتبرون الجهاد الابتدائي أولا وبالذات هو الجهاد، والجهاد الدفاعي هذا ملحق، الأصل عندهم يعني مركوز في أذهانهم الجهاد هو الجهاد الابتدائي. وهذا بحثناه عندما تكلمنا عن موضوع الجهاد الابتدائي في قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني، تكلمنا أن الفقهاء لما يسمعوا كلمة الجهاد أولا بالذات مرادهم الفتوحات، سنة وشيعة، يعني مش أن تقول سنة وشيعة ما لهم علاقة، سنة وشيعة. حتى تعريفاتهم للجهاد لما تسألهم ما هو الجهاد بعرف لك إياه بتعريف الجهاد الابتدائي، وهذا بحثناه وتعرضنا وجبنا نصوصهم بالتفصيل في 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 محله. فهم لأنه مركوز في ذهنهم الجهاد الابتدائي، فأي شيء يتعلق بأحكام الجهاد ينصرف إلى الجهاد الابتدائي، جهاد دفاعي ما كأنه يعني. فإذا في شرط فهو شرط الجهاد الابتدائي. نحن نقول حتى لو سلمنا وجود جهاد اسمه الجهاد الابتدائي، من قال أن هذه الشروط شروط الجهاد الابتدائي؟ ليس فيها قيد مطلق، فش من جهاد ابتدائي تجميع، على الأقل النبي بعض حروبه كانت دفاعية، مش أنه لم يكن هناك وجود للجهاد الدفاعي أصلا معدوم، لا مش معدوم. فإذا هذه الشروط كلها شروط للابتداء والدفاع بناء على وجود جهادين، البلوغ والعقل من الشروط العامة للتكليف، لا معنى لا تقول هذا خاص بالابتداء، أصلا هو من الشروط العامة للتكليف، كل التكاليف تسقط إذا ما كنت بالغ أو ما كنت عاقل. لم يظهر أي قيد، أي إشارة في هذه الأدلة التي مرت معنا في كل هذه الشروط، لم يظهر أي قيد، أي إشارة توحي بأن هذا الشرط مرتبط بجهاد بالنوع معين، أبدا ما فيه، لا في شرط الذكورة، لا في شرط إذن الوالدين، لا في شرط القدرة البدنية، لا في شرط القدرة المالية، لا توجد أي رواية فيها أي قرينة على هذا التمييز أو على هذا القيد. أقصى شيء يمكن أن يكون بعث الفقهاء لأن يتصوروا أن هذه الشروط شروط الجهاد الابتدائي هو ارتكاز مفهوم الجهاد الابتدائي في أذهانهم، وهذا الذي أشكلنا عليه قلنا غير صحيح، الجهاد مفتوح على خيارات ابتدائي ودفاعي، أو تصورهم أن الجهاد الدفاعي عيني، وحتى لو فرضنا أنه عيني هذا لا يعني أن هذه الشروط شروط للجهاد الابتدائي، بالنهاية هو جهاد أو ليس بجهاد، جهاد. إذن لا معنى لكل هذه التمييزات الموجودة. نعم الدفاع للجهاد الدفاعي، الدفاع لأننا قلنا مرارا بحثنا سابقا هناك فرق بين الجهاد الدفاعي وبين الدفاع الشخصي. الدفاع الشخصي واحد هجم عليك يريد يقتلك فأنت تدافع عن نفسك، هذا دفاع شخصي لا علاقة له بأحكام الجهاد أصلا لا تنطبق عليه أحكام الجهاد، لا ينبغي إقحامه في باب الجهاد، هذا أحكام الدفاع الشخصي. نحن نتكلم عن جهاد دفاعي له علاقة بأمة، له علاقة بأوطان، ما نتكلم عن حالة فردية. تفسير الجهاد الدفاعي على أنه دفاع شخصي هو تفسير اختزالي، طب مبسط سطحي، مش سطحي يعني مبسط، يبسط الموضوع. الجهاد الدفاعي ليس هو عبارة عن دفاع الشخصي، وهذا واضح لديه مفهوم أكبر من ذلك بكثير. فبناء عليه نتيجة أدلة شروط الجهاد التي مرت معنا أعم من الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي، كما أن الجهاد الابتدائي مشروط بهذه الشروط، جهاد الدفاع أيضا مشروط بهذه الشروط. نعم الدفاع الشخصي بحث آخر لا علاقة لنا به هنا، هذا كله فيما يتعلق بالشروط الشخصية الفردية لوجوب الجهاد، وقد تحصل أن بعضها لم يثبت وبعضها ثبت، وما ثبت منها لا فرق في ثبوته بين الابتداء والاستدامة، ولا فرق في ثبوته بين كون الجهاد جهادا دفاعيا أو جهادا ابتدائيا. نجي للشروط العامة المجتمعية اللي هي موضوع مهم جدا، في موضوعات جميلة في هذا الشرط. من ميزات بحث الجهاد إخواني الأعزاء أن فيه غزارة في المعطيات القرآنية، فأنت في بحث الجهاد ستمر على عشرات من العشرات وأكثر ربما من الآيات القرآنية، تفسيرها دلالاتها، وهذا من ميزات، بخلاف مثلا بحث الأطعمة والأشربة اللي مر معنا 4-5 آيات في الأطعمة والأشربة وخلاص فقط. شروط العامة المجتمعية اللي هي لا ترتبط بشخص بعينه، إنما ترتبط بالحالة، ترتبط بالمسلمين، ترتبط بالمجتمع، لا ليس بزيد وبعمر وبكر وبخالد. نريد أن نبحث هذه الشروط، نعرض ننظرها في الكتاب، ننظرها في السنة، لنرى هذه الشروط ما 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 ما, ما الثابت منها، ما الذي ليس بثابت، وإذا كان عندي شرط من هذه الشروط هذا الشرط بأي معنى وكيف هو ثبوته، هذا الذي نريد نبحثه. نأتي نبحث مسألة الشروط، يعني ماذا أقصد من الشروط؟ مثلا المكنة، قدرتنا على النصر هل هو شرط في الجهاد أو لا؟ حضور المعصوم هل هو شرط في الجهاد أو لا؟ هذا مقصودنا، شروط عامة ما لها علاقة بالأفراد ولا علاقة بالحالة. نجي للشروط واحدة واحدة. أول شرط أبحثه سأضعه تحت عنوان المكنة ومسألة النصر، ماذا يقصد الفقهاء من هذا الشرط؟ مقصود بهذا الشرط أنه هل يعتبر في ثبوت وجوب الجهاد، ثبوت الوجوب، نتكلم عن شرط الوجوب، انتبه جيدا، وفي ضمنه سنتكلم عن شروط الشرعية أيضا، هل يعتبر في ثبوت وجوب الجهاد أن يكون المسلمون قادرين على مواجهة العدو، مطمئنين بالنصر أو ما شابه ذلك، يغلب على ظنهم النصر أو لا؟ وجوب الجهاد غير مشروط بهذا كله، إذا تحققت سائر وجوب الجهاد يجب عليك أن تجاهد، حتى لو كان احتمال أن تنتصر 5% 10% 50% 60% 40%، ما هذه لا تعنينا، إذا شروط الوجوب الأخرى تحققت وجب عليك الجهاد والوجوب هذا لا يراعي أنه أنت مطمئن من النصر أو تحت، على الأقل احتمال النصر موجود خلاص كافي. هذا هو البحث. بل هذا البحث لا يقتصر عند الفقهاء المسلمين على موضوع الوجوب، يبحث في شرعية الجهاد، يعني أصل شرعيته. إذا أنا عندي يقين بالهزيمة، هل مش بس هل يجب الجهاد، هل هو مشروع؟ أصح حلال؟ إذا عندي ظن بالهزيمة، هذا عم بحثوه، ظن يعني 80% أنه لا فتنا المعركة خسرانين، هل يجوز؟ أفرض لا يجب، لكن هل يجوز لي؟ هل يكون جائزا أو هو حرام؟ فإذا شرط المكنة ومسألة النصر لها رتبتين. مرة نتكلم عن شرط المكنة ومسألة النصر على مستوى وجوب الجهاد حتى نفكك كلمات الفقهاء، ومرة نتكلم عن شرط المكنة وقضية النصر على مستوى شرعية الجهاد. أنت ماخذ معك آلاف من الناس، راح تأخذهم تموتهم تقتلهم، يعني هذا يعني صحيح أو لا؟ وأنت تقول 20% ننتصر، 30% ننتصر، ما عندك حتى ظن غالب، ما عندك، فما الموقف؟ هذه القضية. هنا ذكر بعض الفقهاء، قالوا بأن دفع الكفار إذا كان الكافرون هم هجموا علينا، هم هجموا على بلاد المسلمين، أرجو انتباه جيدا الآن، هجم المسلمون على بلاد الكافرون على بلاد المسلمين. هنا بعض الفقهاء مثل الشهيد الثاني صرحوا، قالوا دفع الكفار على تقدير بدئهم هم بالقتال مشروط بالمكنة والقدرة على الدفع والرد. إذا أنا ليس يعني كثير من الفقهاء قالوا هكذا، إذا أنا ما متمكن لا يجب علي أن أفعل شيء، بجلس في بيتي خلي يحتلوا وأجهز نفسي لمرحلة أكون فيها قادرا. المحقق النجفي صاحب الجواهر قال لا خلاف في اشتراط التمكن في وجوب الجهاد. المحقق النجفي علق على كلام للمحقق الحلي. المحقق الحلي في كلامه يلوح منه أن القدرة على الجهاد شرط إذا المسلمون أرادوا أن يذهبوا إلى الكافرين، أما لو أن الكافرين جاءوا إلينا فيجب علينا الجهاد حتى لو لم يكن قادرين على المواجهة. يستوحى من كلام المحقق الحلي في الشرائع أن شرط المكنة مأخوذ في الجهاد الابتدائي، أما في الجهاد الدفاعي فشرط المكنة غير مأخوذ. هجوم من الكافرين على بلاد المسلمين يجب عليك أن تقاتل، حتى لو 5% احتمال أن تنتصر عليهم تقاتل، حتى لو 95% تنهزم. المحقق النجفي لما أراد أن يعلق على كلام المحقق الحلي في الشرائع ماذا قال؟ قال يلوح من كلامه ذلك صحيح، لكن حتما لا يريد ذلك. يعني أراد أن يقول حتما المحقق الحلي لا يريد هذا. لماذا؟ قال لأن المكنة شرط في حالتي الدفاع والابتداء، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، نكون متمكنين قادرين، مش مهم أنني أقاتل، أقاتل لأن أعطي نتيجة من وراء القتال، إذا ما النتيجة هي أن أنهزم فلماذا أقاتل؟ شو الفائدة منها؟ على خط آخر نجد أن النصوص الفقهية عند الفقهاء لما نرصد يعني نصوص الفقهاء المسلمين تجدهم يتحدثون أحيانا عن مفهوم اسمه تربص الإمام، أن يتربص الإمام أو من نصبه الإمام مع قلة المسلمين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عليه أن ينتظر تستكمل القوة تستكمل القدرة ثم تدخل في حرب. أما إذا أنت ما عندك إمكانات المواجهة عليك التربص، عليك أن تربص يعني تريث إلى أن تصبح لديك القدرة. إذن هذا نجده في موجود في مختلف مصادر المسلمين السنة والشيعة أيضا. إذن بعض المصادر الفقهية أيضا تحدث عن مفهوم تربص الإمام أو تربص من نصبه الإمام إذا كان المسلمون قلة، وأنه لا يشرع في الحرب إلا بعد استكمال ما يوجب القوة على الآخر، وأخذوه بعين الاعتبار. هذه المسألة بعض الفقهاء، كثير من الفقهاء، بعض الفقهاء على الأقل، وين بحثوها؟ تعرضوا لها أثناء بحثهم مسألة الفرار من الزحف، عندما وجهوا لأنفسهم سؤالا هل يجوز الفرار من الزحف في حال إحراز الخسارة أو لا؟ شو يعني؟ يعني احنا الآن أثناء المعركة، طبعا بعض هذه المسائل الفقهية في أذهان بعضنا اليوم قد تعتبر يعني يعني كيف أقول، قد تعتبر مثل جبن وخذلان وعدم شجاعة، لكن هذا كل الفقه هكذا مطروح في هذه المسألة. يعني أنا أثناء الحرب، نحن الآن في معركة، واضح يعني الخسارة 99%، نحن خسرانين خلاص، الجيش العدو يعني مسيطر على الوضع، فهل يجوز لي أهرب؟ أهرب بروحي يا أخي، إذا قتلت ما في فائدة من وراء القتال، سأقتل خلاص، مبين المعركة معطيات على المستوى العسكري، مبين أن خسرنا المعركة. هنا سأل الفقهاء أنفسهم، لما سألوا قالوا هو هذا في داخل المعركة، هل يجوز في هذه الحال لما نحرز خسارة المسلمين، هل يجوز لي الفرار أو لا؟ الفرار من الزحف حرام مطلقا، حتى لو كنت أعلم أن المعركة لصالح العدو. هنا طرق هذا البحث عندهم، وأخذوا يبحثون عن أنه شرط القدرة ثابت، شرط القدرة المجتمعية، لا شرط القدرة الفردية، تكلم عن شرط القدرة المجتمعية، شرط القدرة المجتمعية مأخوذ في وجوب الجهاد أو ليس مأخوذا في وجوب الجهاد، يجوز لي الفرار عند سقوط شرط القدرة العامة أو لا يجوز لي الفرار عند سقوط شرط القدرة العامة، وهكذا. إذن لاحظوا أن الفقهاء يعني مزاجهم العام أخذ شرط القدرة، لكن توجد انقسامات بينهم على مستوى الوجوب على مستوى الشرعية. نريد أن نرى ما هي الأدلة المتوفرة في الكتاب والسنة تتناول هذا الموضوع شديد الحساسية وشديد الأهمية. عندما نرجع للقرآن والسنة نجد مجموعة من المعطيات لابد أن نرصدها، نتأمل سياقاتها اللفظية، سياقاتها التاريخية، ونرى ما الفكرة. أول نص، وهو نص في غاية الأهمية، تناوله علماء القرآن، علماء النسخ، تناوله أيضا علماء الفقه، قوله تعالى في سورة الأنفال آية 65-66، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حثهم على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. 20 على 200 أدش بيصير؟ 1/10، خلي في بالك 1/10 الآن عندنا، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، إذن 1/10، ذلك 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم جاءت الآية التي وراءها مباشرة، قالت الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. المعادلة تغيرت كليا، من 1/10 صرنا 5/10، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآية القرآنية واضح في عندنا أنا آيتين الآن، كل آية تضع معيارا، والربط بين الآيتين وين يقع؟ في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، هذا هو اللي يعمل الربط بين الآيتين، لذلك قال بعضهم من الآية الثانية نسخت الآية الأولى، فالربط بين الآيتين هو في قوله الآن خفف الله عنكم. انطلاقا من هذه الآية، جماعة من الفقهاء قالوا شرط الضعف، ذهب جماعة من الفقهاء إلى شرط أن يكون عدد غير العدد، يتكلمون في العدد لأن العدد بالنسبة إليهم في ذلك الزمن كان مهما، وهذا سنبحثه الآن بعدين. يقولون العدد أقصى شيء يكون عددهم ضعف عدد المسلمين، يعني نحن 100 مقاتل هم 200، إذا زادوا عن 200 سقط الوجوب عنا، نحمل حالنا ونرجع على البيت. ليش؟ قالوا لأن الآيات واضحة في مقطعها الأول كرست نسبة 1/10، لأن نسبة 20 إلى 200، نسبة 100 إلى 2000 هي نسبة العشر 1/10، وأخذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريض المؤمنين على القتال، وأشارت الآيات لضرورة الصبر، لكن الآية الثانية مباشرة نصت على التخفيف وأن الله يعلم فينا ضعفا، فوضع نسبة جديدة، نسبة جديدة نسبة النصف، يعني إذا كان الكفار ضعف عدد المسلمين، يعني نسبة 100 إلى 200 أو 1000 إلى 2000 كما قالت الآية الثانية، فحينئذ نعم يجب القتال، أكثر من هذا لا يجب علينا القتال. وبهذا يظهر أن الحكم النهائي المخفف ما هو؟ وجوب الجهاد ووجوب الصبر والمصابرة على تقدير صيرورة العدد على الضعف من عدد المسلمين، أما لو زاد عددهم على عن الضعف من عدد المسلمين ففي مثل هذه الحالة نحن مشمولون للتخفيف، يسقط عنا التكليف. فإذا شرط المكنة نصت عليه الآية بكل وضوح، ليس فقط نصت على شرط المكنة بل تدخلت في الحد نصف. نقطة مهمة، هذا التفسير الآية الذي طرحه مجموعة يعني من الفقهاء وعلى أساسه كرسوا شرط المكنة ضمن هذا الإطار، تعززه روايات أيضا تحاول أن تشرح هذه الآية القرآنية. على سبيل المثال، الرواية الأولى خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: إن الله عز وجل فرض على المؤمنين في أول الأمر أن يقاتل 10 من المشركين، يعني على المؤمنين أن يقاتل المؤمن يعني 10 من المشركين ليس له أن يولي وجهه عنهم. 10، لو 10 أمامك لا يجوز لك أن تهرب أو أن تحاول أن تفر، حتى لو 10 عليك أن تقاتل. ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار. هذا أولا. يكمل الإمام يقول: ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل، فنسخ الرجلان 10. هذه الروايات التي تؤكد وقوع النسخ في هذه الآية، لأن في معركة الآن هل تقع النسخ بين هاتين الآيتين أو لا. سيد الخوي يقول ما في نسخ، كثير من العلماء أيضا الآخرون يقول ما في نسخ، كثير جدا من العلماء يقولون هذه من الآيات المنسوخة في القرآن الكريم. فالرواية تصرح تقول: فنسخ الرجلان 10، يعني 1 مقابل 2 نسخ 1 مقابل 10. واضح الرواية هنا صريحة في وقوع النسخ، وأن الله سبحانه وتعالى أسقط وجوب المواجهة مع زيادة عدد العدو عن الضعف، وهذا جلي جدا. أيضا رواية أخرى خبر إسماعيل بن جابر عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام جميعا قال: إن الله فرض القتال على الأمة فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل 10 من المشركين، فقال: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم نسخها الإمام يصرح، ثم نسخها سبحانه وتعالى سبحانه فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإيكم منكم 1000 يغلب 2000. فنسخ هذا الكلام الرواية، فنسخ بهذه الآية ما قبلها، فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا من الزحف. إذا أنت شفت أمامك 7 هربت لا يقال عنك فار من الزحف، وإن كان العدة عددهم رجلين لرجل كان فار. إذا شفت 2 فهربت فأنت فار من الزحف، طبعا إذا شفت 1 واضح أنت فار من الزحف. إذا مثل هاتين الروايتين، طبعا توجد أخبار أخرى أيضا فقط للنموذج، تدل على أن المعيار هو معيار الضعف، وبالتالي مبدأ المكنة والقدرة مبدأ مأخوذ في الشريعة الإسلامية. واضح جدا إذا تأملنا الروايتين، الروايتين تحاولان ربط الآية بمسألة الفرار من الزحف. إذا لاحظتوا، لأن الإمام في الأخير ماذا يقول؟ يقول: لم يكن فارا من الزحف، وإن كانت العدة رجلين لرجل كان فارا من الزحف. أيضا الرواية التي قبلها: ليس له أن يولي وجهه عنهم ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار، إذا يتكلم عن الفرار من الزحف. الروايتان تحاولان ربط الآية القرآنية بموضوع الفرار من الزحف، وهذا قد يعدل في الصورة المسألة. إذا رحنا مع الروايتين وأردنا أن نقرأ الآيتين من منظار الروايتين سيعدل الصورة. ليش؟ لأنه أنا مرة أبحث عن أصل وجوب الجهاد على المسلمين حال عدم القدرة، بقطع النظر عن بدء الحرب، ما نتكلم عنه بدأت الحرب ثم بعد وقوع الحرب أردت أن أفر بسبب كثرة العدد. مرة أبحث عن أصل وجوب المواجهة وخوض حروب مع هؤلاء بسبب تفاوت الإمكانات، ها؟ ومرة لا، نبحث عن وجوب الجهاد بمقتضى إطلاقاته، الجهاد واجب، لكن إذا التقى الجمعان كل فرد مسلم يجب عليه الثبات إذا كان في مقابله فردين، أما إذا كان في مقابله أكثر من فردين لا يجوز له الفرار. فلاحظ الروايتين كأنما تشيران إلى ما بعد بدء الحرب، وتتكلمان عن كل مسلم مسلم له الفرار من الزحف أو لا على تقدير التفاوت العددي، بينما الموضوع الذي نريد أن نبحثه أوسع من ذلك. نحن نريد أن نبحث أصلا مبدأ المواجهة والذهاب إلى الحرب. إذا كان عندي معطيات على أن القدرات متفاوتة ونسبة التفاوت ليست نسبة الواحد إلى 1.5 واحد إلى العشرة، واحد إلى السبعة، هل يجب علي الذهاب أو لا يجب علي الذهاب؟ فتطبيق الروايتين للآية على موضوع الفرار لا يعني أن المسألة خاصة بموضوع الفرار، وإنما بحثنا أوسع ونريد أن نفهم القضية بطريقة أوسع، سواء في باب التحام الحرب والفرار من الزحف أم في باب ما قبل ذلك. هل إمام المسلمين يجب عليه أن يصدر قرارا بالحرب وهو يعلم أن نسبة المعادلة متفاوتة؟ ما في توازن في القوة، توازن في فرق فاحش. هنا بحثنا. هلا بعدين ذهبنا للحرب، أيضا ممكن نطبق في موضوع الفرار من الزحف. هذه نقطة مهمة. سيد الخوي هنا ترقى في تفسير الآيتين. سيد خوي ماذا قال؟ قال المقاتل المسلم لو أحرز أنه سوف يستشهد لو ظل يقاتل الاثنين. سيد الخوي راح أبعد من ذلك، قال إذا أنا في المعركة وأمام اثنين، والآية ماذا تقول لي؟ تقول يجب عليك الحرب لأنه في قدامك اثنين، لا يجوز لك الفرار من الزحف، في أمامك اثنين. سيد الخوي قال إذا أنا كمسلم أحرزت أنني سوف أقتل إذا واجهت هذين الاثنين، مثلا أنا معي خنجر وكل واحد منهم معه سيف وترس ومجهز وأنا ما عندي تجهيز معين مثلا، سيد الخوي يقول يجوز له الفرار من الزحف هنا حتى لو كان العدد هو النصف، يعني نسبة الضعف، مع أن الآيات والروايات تقول نسبة الضعف مأخوذة، لكن سيد الخوي يقول هذا في غير حالة ما إذا أحرزت الهزيمة. إذا أحرزت الهزيمة لا يجب علي، إلا إذا كان استشهادي يترتب عليه فائدة عامة. يقول السيد الخوي إذا في فائدة عامة أمر بعنوان ثانوي شيء آخر. طيب دليلك سيدنا، يا سيدنا الخوئي، هذه الآيات تشير إلى نسبة الضعف، الروايات أيضا تؤكد نسبة الواحد إلى اثنين كما ذكرت الآيات، أنت بأي وجه أعطيت هذا الشخص حق أن ينسحب من المعركة رغم أنه يجب عليه الجهاد؟ يقول الآيات منصرفة عن هذا الموضوع، الآيات ما تتكلم عن حالة ما إذا كانوا الضعف ولكن سنهزم. بعدين رح نحلل أكثر التفاصيل كلها. الآيات عند السيد الخوئي وإن تحدثت عن معادلة الضعف إلا أنها لا تحكي عن صورة اليقين بالشهادة، حينما لا تكون هناك ثمرة عملية من وراء الشهادة استثنائية. فإذا كان عندي نسبة الواحد العشرة، تم التخفيف إلى نسبة الواحد الاثنين، السيد الخوئي ذهب أبعد من ذلك أن حتى نسبة الواحد الاثنين هي فقط في حالة عدم إحراز الهزيمة، أما إذا أحرزت الهزيمة هم واحد الاثنين يجوز لك الفرار. هذا عيار السيد الخوئي وما طرحه السيد الخوئي في هذا السياق. ليس هذا فقط، السيد الخوئي على خط آخر ماذا قال؟ قال لو أحرز المسلمون النصر واطمأنوا بأنهم سيغلبون وجب عليهم الجهاد حتى لو كان عدد العدو واحد على عشرة. شوف السيد الخوئي حرر القضية من موضوع الرقم وأراد أن يجعل القضية قضية ظن الهزيمة وظن النصر. موضوع مش موضوع رقم، وهذا باب جميل. قال فرضنا، قال إذا أنا هم اثنين ولكن أعلم بأنني سأهزم يجوز لي الفرار، هم عشرة ولكن أعلم بأنني سوف أهزمهم يجب عليك الجهاد. يقول حتى لو كانت المعادلة أكبر من الضعف وأحرزت النصر يجب عليك الجهاد. نعم لو لم يحصل لك اطمئنان لك على المستوى الفردي أو على مستوى الجيش نتكلم، بل حصل ظن بالغلبة وليس يقين بالغلبة، نعم هنا لا يجب عليك الثبات ولا يجب عليك البدء بالقتال إذا كان الكافرون أكثر من عدد المسلمين بنسبة الضعف. لكن مع ذلك يقول الجهاد يبقى مشروعا لأن الآيات مطلقة في ذلك. هذه هي صورة المشهد فيما يتعلق بهاتين الآيتين والروايات المرتبطة بهما وطبيعة تعليق مشهور الفقهاء في القضية وبعض الفقهاء الآخرين الذين أضافوا مثل السيد الخوئي. نريد الآن أن نبحث في هاتين الآيتين الجميلتين، ما النسبة بينهما؟ ما الفكرة الكامنة خلف نسبة الواحد إلى العشرة وخلف نسبة الواحد إلى الاثنين؟ هل هي موضوع رقمي أو غير رقمي؟ نريد أن نحلل لنفهم ما هي الروح الأساسية، ما الفكرة الكامنة خلف هذه المعادلات التي وضعتها هاتين الآيتان الشريفتان. يأتي إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين.